بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
أما بعد، فأشكر الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما منى وتفضل وهدى ووفق لمثل هذه الدورة المبارك، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، وأسأله جل وعلا علما نافعا وعملا صالحا. ثم الشكر لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودها المشكورة والمذكورة في إقامة الدورات العلمية، وأخص بالذكر فضيلة الشيخ عبد الله موسى على اجتهاده وحرصه في إقامة مثل هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياه وإياكم لكل خير. طبعا المقرر لدينا هو الفقه وكتاب الطهارة على وجه التحديد، ولا يخفاكم فضل الفقه في دين الإسلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التفقه في الدين كثيرا، وقد وردت جملة من الأحاديث من وجوه متعددة كلها تشير إلى فضيلة العلم، فضيلة التفقه في الدين. والفقه في اللغة يطلق على الفهم، كما قال جل وعلا: ولكن لا تفقهون تسبيحه، وقال جل وعلا: ما نفقه كثيرا مما تقول. وفي الاصطلاح يعرفونه بالعلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ولا أريد في الحقيقة أن أسهب في ذكر هذه المقدمة حفاظا على الوقت، وهي مقدمة يدركها طالب العلم ويعرف مضانها. والمقصود بأن التفقه في الدين من الأمور الواجبة على المسلم، لأن العلم على قسمين: فرض على الأعيان وفرض على الكفاية. وأما فرض الأعيان فهو ما يلزم كل مسلم بعينه وبذاته أن يتعلمه وأن يطلبه، وهو مسائل الاعتقاد ومسائل العبادات الواجبة. ولذلك هنا ضابط مهم: أن كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب. فما حكم الصلاة؟ واجب، ركن من أركان الإسلام. إذن يجب على كل مسلم أن يتفقه في أحكام الصلاة، أن يتفقه في أحكام الصلاة. الزكاة واجب على من؟ ها؟ على من ملك نصابا وحال عليه الحول. لكن هل تجب على كل فرد من أفراد المسلمين بعينه أن يتعلم أحكام الزكاة؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن هناك الفقراء، هناك الفقراء. وهكذا تطرد هذه المسألة في باقي أبواب الفقه. وأول أبواب الفقه كما لا يخفى مما يعقده الفقهاء هو كتاب الطهارة، لأن الطهارة من أعظم شروط الصلاة ومن آكدها، وقد تضافرت النصوص في الكتاب والسنة على وجوب الطهارة للصلاة، على وجوب الطهارة للصلاة. نشرع بما ذكره في الفقه الميسر. أنا لست من أنصار من يسهب في التفريع والحديث، خاصة مع وجود كثير ولله الحمد من الوسائل التي تعين على فهم كثير من الأمور. هذا الكتاب الذي بين أيدينا اسمه الفقه الميسر، وهو لمجموعة من العلماء حاولوا جاهدين أن يصلوا إلى الراجح من أقوال أهل العلم. فقد يكون الراجح في مذهب أبي حنيفة، وقد يكون الراجح في مذهب مالك، وقد يكون الراجح في مذهب الشافعي، وقد يكون الراجح في مذهب أحمد. وذلك صحة الأدلة أو لاستعمالهم المدركات العلمية. وليس بالضرورة أيضا نحن في هذا الدرس أو في هذا اللقاء أن نقلدهم في هذا الترجيح، فقد يبدو لنا خلاف ما رجحوا، ولكن سيكون هذا قليلا. ولا شك أن هذه الطريقة طريقة عظيمة، ذلك أن الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أجمعين كلهم نشهدوا الحق، نشهدوا الحق وسعوا إليه، ولا يعرف عن أحد منهم أنه تعمد المخالفة. ولذلك لأبي العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه كتابا عظيما سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيه أسباب اختلاف العلماء واعتذر لهم وحصرها في 10 أسباب. ومن الأهمية لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب العظيم. على العموم أعود إلى مسائل الكتاب. قالوا كتاب الطهارة ويشتمل على 10 أبواب، الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه في عدة مسائل. المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. قال والطهارة على قسمين، القسم الأول طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك كما قال تعالى إنما المشركون نجس. والقسم الثاني الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالي. هذه طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى، أنهم إذا أرادوا الدخول في موضوع ما يشرعون بذكر التعريفات، لأنها باب لمعرفة حد هذا الأمر أو هذا الموضوع، وكذلك يذكرون ما قد يلتبس بالمسألة. ولأجل هذا هو قال لك الطهارة على قسمين، طهارة معنوية وطهارة حسية. طهارة معنوية وطهارة حسية. ما هي الطهارة المعنوية؟ هي طهارة القلب من الشرك والمعاصي والبدع، ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. جمهور الفقهاء على أن النجاسة هنا معنوية، يعني ليست نجاسة بدنية حسية، إلا ابن حزم ذهب إلى أن نجاستهم حسية، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن النجاسة معنوية، نجاسة اعتقاد، نجاسة قلب. أما البدن فطاهر، بدليل أن نصارى نجران لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدخلهم المسجد، فاحتج الصحابة هنا قالوا يا رسول الله يقول تعالى إنما المشركون نجس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهم لا يحملون النجاسة على ظهورهم. فدل هذا الحديث مع هذه الآية أن نجاسة المشركين نجاسة اعتقاد وليست نجاسة بدن. ولذلك لو أن مسلما متوضئا صافح كافرا هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأنه ليس نجسا حسا، ليس نجسا حسا. طيب السؤال هنا لو أن متوضئا لمس نجاسة عينية هل ينتقض وضوءه؟ ما ينتقض وضوءه، حتى على هذا القول ما ينتقض وضوءه، وإنما يجب عليه إزالة النجاسة كما سيأتي، إزالة النجاسة كما يأتي. قال القسم الثاني الطهارة الحسية، ثم بدأ يذكر الطهارة الحسية. قال تعريفها وهي في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار، هذه الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار، وفي الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث. هذا تعريف الطهارة، رفع الحدث وزوال الخبث. ثم الآن بدأ يفصل ويبين ويكشف معنى الحدث والخبث. قال والمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن، إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية، وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا. والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. إذن تعريف الطهارة في الاصطلاح هي رفع الحدث وزوال الخبث. ما معنى الحدث؟ الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شروطها الطهارة. مثل ماذا؟ من يضرب مثال وصف قائم بالبدن؟ أحسنت، ما خرج من السبيلين أو خروج الريح مثلا، هذا يسمى وصف قائم بالبدن. هذا الوصف إذا وجد فإنه يمنع الإنسان أن يستبيح العبادة التي من شروطها الوضوء أو الطهارة. مثل إيش؟ الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا معنى الحدث. أما الخبث فهو النجاسة، الخبث هو النجاسة، هو النجاسة. ولذلك قال هنا رفع، وبعض الفقهاء يعبر إيش بارتفاع، وأما هنا قال زوال، زوال النجاسة، لأن من شروط صحة الصلاة أن تكون الصلاة ببدن طاهر وثوب طاهر وبقعة طاهر وبقعة طاهر. وهذه النجاسة على قسمين: نجاسة طارئة ونجاسة إيش؟ ها؟ عينية، نجاسة عينية. طيب أضرب لكم مثال بالنجاسة العينية. ما هي النجاسة العينية؟ مثل الكلب، الكلب نجاسته نجاسة عين، يعني لو حاولت تطهير الكلب الدهر كله ما يطهر أبدا، ما يطهر الكلب أبدا، لو غسلت بماء البحر كله ما يطهر. الثاني العذرة، العذرة هذه نجاسة عينية تسمى نجاسة عينية. البول كذلك نجاسة عينية، يعني ما يطهر نفسه كعين، لا يطهر، لا يمكن أن يستحي، لا يمكن أن يكون طاهرا بالتنظيف. النجاسة الحكمية هي طروء النجاسة العينية على محل طاهر، طروء النجاسة العينية على محل طاهر. مثال: البول يسقط على الثوب، البول يسقط على الثوب، هل يمكن تطهير الثوب؟ الجواب ها؟ أحد يقول لا؟ الجواب نعم، يمكن تطهير الثوب. بماذا؟ بالماء، وعلى الصحيح بما يقوم مقام الماء. إذن هذا يسمى طهارة حكمية، وهي طروء النجاسة العينية على محل طاهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي شكت الدم، دم الحيض يقع على الثوب، قال: تقرصه بالماء. وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد لا يخفى عليكم، لما بال في المسجد ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أهريقوا عليه ذنوبا من ماء. إذن هذه النجاسة هي تسمى نجاسة حكمية، لأنه يمكن تطهيرها. قال: فالطهارة الحسية على نوعين. رجع الآن إلى الطهارة الحسية. إذن الطهارة المعنوية تبحث في أي فن؟ جزاك الله خير، في الاعتقاد، في أبواب العقائد، لأنها متعلقة بالشرك والبدع. فالطهارة المعنوية ليس محلها كتب الفروع أو كتب العمليات، الفروع الفقهية، وإنما تبحث في أبواب العقيدة. الطهارة الحسية هي التي تبحث في باب الفقه، أبواب الفقه، هذه الطهارة الحسية. فقال لك الطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. إذن الطهارة الحسية إما أن تكون طهارة حدث وقلنا لكم الحدث ما هو؟ هل هو شيء محسوس أم وصف؟ وصف، وصف قائم بالبدن. رجل متوضأ فخرج منه ريح، خرج منه ريح، هذا الحدث حس، هذا الحدث يسمى نجاسة أم يسمى حدث؟ يسمى حدثا. إذن هو وصف قائم في البدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الوضوء. وهل هناك عبادات لا يشترط فيها الوضوء؟ الجواب نعم. ممتاز. ما هي؟ ها؟ الصيام، احسنت بارك الله فيك. سجود التلاوة على الصحيح. ها؟ الزكاة. الوقوف بعرفة، مبيت بمزدلفة، وهكذا وهكذا. طيب، هناك عبادات يشترط فيها الوضوء، بمعنى لا بد من رفع الحدث، مثل الصلاة، أيضا طواف بالبيت على قول، أيضا مس المصحف، قراءة المصحف، وهكذا. زين. قال وزوال وطهارة خبث، يعني طهارة خبث، إزالة نجاسة وليس وصفا. قال وتكون في البدن والمكان والثوب، تكون في البدن والثوب والمكان، هذا بإجماع العلماء، هذا بإجماع العلماء، وإن وجد من يخالف لكن الخلاف هذا ضعيف وشاك. ثم قال والحدث على نوعين، حدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يوجب الغسل. حدث أصغر وأكبر، وهذا تقسيم الفقهاء لأنواع الحدث. الحدث الأصغر هو كل ما أوجب وضوءا، سيأتي إن شاء الله في نواقض الوضوء. وحدث أكبر هو كل ما أوجب غسلا، مثال الجنابة، الحيض، النفاس، هذه أحداث تسمى حدث أكبر، الجنابة سواء كانت باحتلام أو بغيره. ثم قال والخبث على ثلاثة أنواع، خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه. وبعض الفقهاء يعبر تعبيرا آخر ويقول نجاسة مغلظة هذه يجب إيش؟ غسله، ونجاسة متوسطة وهذه تنضح، ونجاسة قليلة أو ضعيفة وهذه التي تمسح. قال خبث يجب غسله، من يضرب لي مثال؟ الأخوات معنا الظاهرة، وين السبورة راحت؟ السبورة الغير نبس يعني عندهم واسطة الظاهر. طيب أهم شيء بس الأخوات، ها؟ لا لا لا، مدام يكتبونها لا ما يحتاج، خلاص مدام يسمعون أهم شيء. طيب خبث يجب غسله، تفضل. أحسنت، يجب غسله، يعني الآن لو سقط بول على الثوب هل يمسح؟ هل ينضح؟ لا، وإنما يجب غسله، بمعنى أن الماء لا بد أن يتخلل هذه النجاسة حتى يخرج من مقابل الثوب. وعندنا حديث دم الحيض وحديث بول الأعرابي. قال وخبث يجب نضحه، يجب نضحه، وهذا النجاسة إيش؟ متوسط. مثال عبد العزيز، أحسن، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنضح من بول الغلام. النضح ما هو؟ من يعرف النضح؟ هو رش الماء بقوة على الثوب. طيب قال وخبث يجب مسحه، وهي النجاسة المخففة، المخففة مثل إيش؟ من يضرب مثال؟ ها؟ أي دلك النعل، أحسنت. إذا وجدت نجاسة يابسة في أسفل النعل فإنها تمسح مسحا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله، فإذا وجد فيه نجاسة فليحكها أو يمسحها، كما ورد. أيضا مثال آخر: مسحه يجب، مسحه فقط. المذي أحسن على قول، قالوا يمسح، قالوا يمسح، ولذلك قالوا بأن نجاسة المذي نجاسة مخففة على قول. ثم انتقل المصنف أو أصحاب الكتاب قالوا: الماء الذي تحصل به الطهارة، الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته، إلى آخر ما قال. تقرؤونها عندكم. هنا الآن بدأ يقسم أنواع المياه، وهذا أمر مهم جدا، ويجب على كل مسلم أن يعرف أنواع المياه حتى يعلم ما الماء الذي يرفع الحدث وما الماء الذي لا يرفع الحدث. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن المياه على ثلاثة أقسام في أبواب الطهارة: طهور وطاهر ونجس. ما هو الطهور؟ قالوا: الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. مثال: البحار، مياه البحار والأنهار والعيون، هذه كلها مياه طاهرة، مياه طهورة، يسمى طهورة، هذه طاهرة في نفسها مطهرة لغيره. النوع الثاني: ماء طاهر، قالوا طاهر بنفسه ولكنه غير مطهر لغيره، فلا يرفع حدثا، قالوا لا يرفع الحدث، لكن هل يزيل النجس؟ هذا خلاف، والصواب بأنه يزيل النجس. لماذا؟ لأن النجاسة لا تحتاج إلى نية، فهي من التروك، فهي من التروك. إذن الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره. من يضرب لي مثال عن الطاهر، الماء الطاهر؟ هذا على قول، قالوا بأن مثل الماء المستعمل قصد إيه؟ لا، في مثال آخر الذي غمس به إيه؟ يقولون هو مثل الماء الذي غمست به يد قائم من نوم ليل على قول، ومن نوم ليل ونهار على قول آخر. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغمس الإنسان يده في الإناء إذا استيقظ من النوم قبل أن يغسلهما ثلاثة، فقالوا هذا الماء تغير فانتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، فهو يجوز استعماله في غير رفع الحدث. مثال آخر: الماء الطاهر، ها؟ خلت به، إذا خلت به امرأة، هذا على عند الحنابلة، إذا خلت به امرأة لطهارة كاملة. أيضا الماء الذي خالطه أو مازجه طاهر، فسلبه اسمه إذا خالطه طاهر. طبعا هذه المسائل بها خلاف، لكن أنا أضرب الآن أمثلة، بمعنى أن هذا الماء يجوز أن تستعمله في الشرب، تستعمله في الطبخ، تستعمله في كذا، لكن تستعمله في رفع الحدث؟ قالوا لا. هذا النوع الثاني من أنواع المياه. النوع الثالث: الماء النجس. الماء النجس، ما هو الماء النجس؟ هو الذي تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه. ما هي أوصافه الثلاثة؟ اللون أو الطعم أو الريح، وهذا بإجماع العلماء، وقد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح من جهة الإسناد، لكن الإجماع على هذا، إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فإذا تغير طعم الماء أو لون الماء أو ريح الماء بنجاسة حلت فيه فإنه ينجس، فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة، ولا يجوز استعماله في غير ذلك، لا شربا ولا أكلا ولا سقيا، حتى المزارع قالوا ما يسقى بها الماء النجس. من الفقهاء من يقول يجوز أن تسقى بها المزارع، وبعض العلماء يمنع، لأن الماء، لأن الشجر حينما يسقى فإن الثمرة تؤكل، والثمرة نتيجة سقي الشجر لهذا الماء. إذن هذه هي أقسام المياه الثلاث. هناك قول وهو قول غاية في القوة، ورجحه تقي الدين أبو العباس وكذلك كثير من مشايخنا، قالوا بأن الماء على قسمين، الماء على قسمين، هذه قسمة الماء، طهور ونجس، طهور ونجس. أما طاهر فهذه قسمة ثلاثية ليس عليها دليل، لم يثبت فيها دليل لا في القرآن ولا في السنة. والماء الذي خالطه شيء لا يسمى ماء، لا يسمى ماء، فقد سلبه اسمه. يعني مثل الشاي الآن، أصل الشاي مي، ثم يوضع فيه الشاي أو اللبن مثلا أو الحليب أو الزعفران مثلا أو ماء الورد، هذا سلبه اسمه، ما يقال. ولذلك الشخص لو قيل له ائتني بهذا الماء هو ماء ورد ما يأتي به، أو ائتني بهذا الماء وهو لبن أو شاي، لأن اسمه انتقل من كونه ماء إلى شاهي أو لبن أو عصير أو زعفران أو ماء ورد وهكذا. وهذا قول في مذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. المسألة الخامسة، طبعا هذا خلاصة ما ذكر في هذا الباب. المسألة الخامسة، حكم الماء المستعمل في الطهارة. الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد أوصافه الثلاثة، الرائحة والطعم واللون. ودليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم صب عليه جابر من وضوئه إذ كان مريضا، ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساؤه كانوا يتوضعون في الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا، إن المؤمن لا ينجس. وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له. هذه مسألة مهمة، وهي أن الماء المستعمل في الطهارة هل يبقى طهورا أم ينتقل إلى القسم الثاني وهو يصبح طاهرا أم يكون نجسا؟ لا أحد يقول بنجاسته الماء الذي يستعمله الإنسان في الوضوء مثلا. إن بعض الناس الآن يتوضعون في الأحواض، يتوضعون في القدور مثلا، يدخلون أيديهم فيتوضعون، أو يتناثر من الماء على القدور مثلا، على الماء الذي في القدر أو في الإناء. هل هذا الماء الذي استعمله الإنسان يكون طاهرا أم طهورا؟ كثير من أهل العلم يقولون بأن هذا الماء المستعمل لا يرفع به حدث آخر، لأنه قد استعمل في هذه الطهارة، وما دام أنه استعمل فقد سلب طهوريته، فقد سلب طهوريته. والصواب بأن هذا الماء طهور، يرفع الحدث ويزيل النجس، والأدلة على هذا كثيرة، كما أوردوا من يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. انتقل إلى آثار الآدميين وبهيمة الأنعام. ما هو السؤر؟ السؤر هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. إذا شرب الإنسان ربما ارتد أو رجع شيء من فمه، من لعابه مثلا، إلى هذا الماء. هل هذا اللعاب نجس؟ بمعنى أن الماء لو شرب منه سلبه الطهورية؟ الجواب لا. حتى البهائم كذلك، البهائم مأكولة اللحم فإن سؤرها طاهر، ولذلك قال هنا: فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافر. فلو أن كافرا شرب من ماء في إناء فإن هذا الماء يبقى طهورا ولا ينجس ولا ينتقل أيضا إلى الطاهرية، يعني لا يسلبه الطهورية. قال: وكذلك الجنب والحائض. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس. وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيضع فاه على موضع فيها. وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها. إذن بالنسبة للآدمي سواء كان مسلما أو كافرا، أو كان محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر، فإن سؤره طاهر لا ينجس الماء. الأمر الثاني ما يتعلق بالبهائم. البهائم على قسمين: مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم. أما مأكولة اللحم فبالإجماع على طهارة سؤرها، على طهارة سؤرها. مثل ماذا؟ مثل الغنم والإبل والبقر والمعز وهكذا. وأما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا، مثل الحمار، مثل يعني باقي السباع، فإن سؤرها على الصحيح من قولي أهل العلم أنها طاهر. أما إذا كان الماء قليلا فينظر، فإن تغير بسبب سؤر هذا الحيوان الذي هو مما لا يؤكل لحمه فإنه ينجس، فإنه ينجس. واستدل لهذه المسألة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. قال: ولأنه يشق التحرز منها في الغالب. وهذه قاعدة عند الفقهاء، وهي العسر أو المشقة، المشقة أو عموم البلوى، عموم البلوى خاصة القطط مثلا فإنها تشرب من الآني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: هي من الطوافين عليكم، وقال إنها ليست بنجس. وأما سؤر الكلب والخنزير فإنها نجسة، فإنها نجسة. الكلب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. والخنزير قالوا لنجاسته وخبثه وقذارته. بعض العلماء قاسوا على الكلب قالوا بل هو أشد، قالوا بل هو أشد. إذن خلاصة مسألة السؤر أن سؤر الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا، وسواء كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر، طاهر. وأما الحيوانات فمأكول اللحم طاهر بالإجماع، وأما غير مأكول اللحم فخلاف. والصواب الطهارة بشرط أن لا يتغير الماء، فإن تغير الماء فإنه ينجس، وإن لم يتغير فإنه لا ينجس. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب الآنية، باب الآنية. وهذا ترتيب مهم، ذلك أن الماء هو جوهر سيال، الماء جوهر سيال، فاحتاج إلى ظرف يحفظ فيه. ومن شروط هذا الظرف أن يكون مباحا، وأن يكون غير نجس، وأن يكون غير نجس. ولذلك قال هنا: الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو غيره. وذكر أن الأصل في الآنية الإباحة، قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا اللام هنا للاختصاص، يعني خاص لكم، مباح لكم. بدأ يفصل الآن في الآنية، لأن الآنية إما أن تكون من ذهب، إما أن تكون من فضة، إما أن تكون من حديد، إما أن تكون من خشب، من تور، من صفر، من جلود وغير ذلك. فالآن بدأ يفصل في الآنية ويذكر أيضا بعض الأحكام المتعلقة بغير الطهارة. قال: استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة. طاهرة يخرج إيش؟ النجس. مثل في آنية نجسة، ها؟ أحسنت، الجلود التي لم تذبح. قال مباحة، يخرج إيش؟ المحرمة. مثل إيش؟ المغصوبة أو المسروقة مثلا، هذه ليست بمباح. قال ولو كانت ثمينة. مثل إيش الثمين؟ ها، سنأتي إلى قضية الذهب والفضة، لكن عندنا أنواع كثيرة من الآنية غير الذهب والفضة، الذهب وفضة، ها، الماس وغيرها، هناك آنية كثيرة. قال لبقائها على الأصل وهو الإباحة ما عدا آنية الذهب والفضة. إذن الأصل جواز استعمال جميع الآنية ما دامت طاهرة ومباح، ثم استثنى آنية الذهب والفضة. لماذا؟ للنص، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وجاء في الحديث الآخر: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جوازها في الطهارة، والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. هنا أصحاب الكتاب يرجحون أن استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة حكمه ماذا؟ ها؟ لا، حكم الاستعمال الماء إذا كان في آنية الذهب والفضة ما قرأناه قبل قليل، ها؟ لا، صحة الطهارة صحيحة أم لا؟ صحيح، ولكن مع الإثم، مع الإثم، لأن المسألة خلافية. من الفقهاء من يذهب إلى أن الطهارة في آنية الذهب والفضة محرمة وباطلة، قالوا لأن النهي يقتضي الفساد، وقاسوا الطهارة على الأكل والشرب، الحديث جاءت في الأكل وفي الشرب، فقاسوا الوضوء عليه. الصواب هو القول الثاني، بأن الطهارة في آنية الذهب والفضة محرمة ولكنها صحيحة، فلا يجوز للإنسان أن يتوضأ بها ابتداء، وإذا توضأ بها فإن الوضوء صحيح، وذلك لانفكاك الجهة، انفكاك الجهة، فهذا إناء ليس هو مرتبط ارتباطا بشرط الطهارة، ولذلك الجهة هنا منفكة، فيقال الوضوء صحيح مع الإثم. الإثم بماذا؟ بالاستعمال، استعمل إناء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الفقهاء يقول يخص الاستعمال بالأكل والشرب، قال ما دام أن الأكل، ما دام أن النص جاء في الأكل والشرب فيقصر على الأكل والشرب ولا يعد إلى غيرها. ثم قال حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. قال إن كانت الضبة، الضبة ما هي أبو عبد الرحمن؟ هي يقال حديدة، حديدة توضع على الجزء المنكسر من الإناء، مثل يلحم بها الإناء، ضبة يسيرة، الضبة هي القطعة اليسيرة التي يلحم بها الإناء. إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص الذي ورد قبل قليل، النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. أما إن كانت الضبة من فضة وهي يسيرة يعني قليلة، فإنه يجوز استعمال الإناء. لحديث أنس رضي الله عنه: انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، سلسلة بالكسر وبالفتح يعني لغتان صحيحتان، سلسلة أو سلسلة. إذن استعمال ضبة الذهب في الإناء المكسور محرم ولو كانت يسيرة، أما إذا كانت من فضة فإنه يجوز ولكن بشروط: أولا أن تكون من فضة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون لحاجة، وأن تكون لحاجة. هكذا ذكر الفقهاء هذه الشروط ويستدلون بحديث أنس بن مالك رضي الله. طيب، هل يجوز استخاذ آنية الذهب والفضة؟ أولا السؤال: ما الفرق بين الاتخاذ وبين الاستعمال؟ أريد أحد يجاوب. هذه الجهة هذه، تفضل يا شيخ. أحسن، هذا الاتخاذ يتخذ تحفة مثلا زينة يوضع في مثلا مكان حتى يعني من دون استعمال. ما هو الاستعمال؟ استعماله في الأكل والشرب والوضوء. الآن انتهينا من قضية الاستعمال، هل يجوز اتخاذها؟ هل يجوز استخاذ آنية الذهب والفضة؟ الجواب يجوز. ما هو الدليل؟ أيوة، استصحاب الأصل، استصحاب الأصل، الأصل براءة، يجوز الأصل فيها الأشياء الإباحة. والدليل حرم ماذا؟ الأكل والشرب. نحن قلنا في الوضوء صحيح حرم الأكل والشرب. طيب، بعض الفقهاء منع وقال لأن هذا فيها كسر لقلوب الفقراء، فإذا رأى الفقير الغني استعمل الذهب والفضة فإن هذا يجعل عرق الحسد ينبض في صدر الفقير ويكره الغني وكذا، لكن هل هذه العلة صحيحة؟ الجواب، من يذكر؟ بننوع شوي. الجواب تفضل. ليست صحيحة. طيب،
مما هو أفضل من الذهب وأغلى من الذهب ويستخدمه الأغنياء.
نعم، أحسن. إذن هذه العلة عليلة وضعيفة، ولذلك الآن ما يقال للغني لا تسكن ببيت أو فلة، اسكن ببيت مثلا من طين أو كذا، ما يقال أبدا. كذلك استعمال يعني مثل هذه الأشياء هي نفسها. والعلة في قضية الأكل والشرب منصوص عليها في الحديث، وهي إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذه العلة جاءت منصوصة في الحديث. طيب، هل يجوز استعمال الذهب والفضة مثلا إذا احتاج الإنسان إليها كسن ذهب أو استعمالها في بعض الأحيان يعني إذا احتاج الإنسان إليها سن؟ الجواب نعم، الجواب يجوز استعمال. طيب، هل يجوز استعمال الذهب بالنسبة للفضة؟ أباحها النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، قال العبوا بأما الفضة فالعبوا بها، أما الفضة فالعبوا بها، اتخذ خاتم من فضة، قلم من فضة، النظارة الإطار من فضة مثلا، كل هذا جائز. لكن هل يجوز للرجل أن يتخذ سوار من فضة؟ لا يجوز. لماذا؟ أحسنت، لأن هذا من خصائص النساء. فكون النبي عليه الصلاة والسلام أباح للرجال استعمال الفضة لا يعني هذا استعماله في كل شيء مثل السوار والقلادة مثلا، هذا من خصائص النساء، لكن يستعمله في غير ذلك مما اختص به الرجال. بالنسبة للذهب والحرير، حرام على ذكور أمتي حلال لإناثي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أباح بعض الذهب، أباح بعض الذهب مثل إيش؟ قبيعة السيف، المنطقة التي يشد عليها الفارس مثلا، هذا مما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جواز استعمال الذهب اليسير، أما الذهب الكثير فإنه لا يجوز للرجل أن يستعمله. انتقل إلى آنية الكفار. آنية الكفار، الأصل في آنية الكفار الحل إلا إذا علمت نجاسته. الأصل في آنية الكفار الحل إلا إذا علمت نجاسته، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، فإنه يجوز استعمالها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، ولأن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها عليه الصلاة والسلام. إذن الأصل في آنية الكفار ما هي؟ الحل والإباح، الحل والإباح. فلا يجوز أن يتنطع الرجل وأن يتشدد حينما تأتي آنية الكفار فيقول نريد أن نغسلها أو كذا. طبعا الأواني على قسمين التي تأتينا من الكفار: أواني مصنوعة حديثا، أواني مصنوعة حديثا لم تستعمل، هذه لا أحد يقول بنجاستها، وأواني يستعملها الكفار، كأن يقول لك جار كافر تقول أعرني إناءك أو يدعوك هو. فإذا علم بأن هؤلاء يستعملون النجاسات في آنيتهم ثم أعطونا الإناء ولا نعرف، فإننا نغسله إذا اشتهروا، لأن حديث أبي ثعلب الخشني لا بد له من توجيه، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هؤلاء يستعملون النجاسات في آنيته وأشار قال اغسلوها، بل بيّن فصل لهم عليه الصلاة والسلام فقال إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أواني المشركين كلها من دون استفصال ولا استفسار ولا غسل. إذن إذا علم بأنهم يستعملون النجاسات تغسل، أما إذا لم يعلم فإن الأصل الإباحة، هذا هو الأصل. انتقل المسألة الرابعة والأخيرة وسنختم بها الدرس، وهي الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة. هذه أحد أنواع الآنية، الآنية من جلود الميت. قال: جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال: هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: فإنما حرم أكلها. وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاة وإلا فلا. إذن عندنا الآن الميتة على قسمين، الميتة على قسمين: ميتة تحلها الذكاة وميتة لا تحلها الذكاة. الميتة التي تحلها الذكاة مثل بهيمة الأنعام عموما، أيضا الغزلان، ها، الأرانب وغيرها، الحصان على الصحيح، حمار الوحش. طيب، والتي لا تحلها الذكاة هي باقي الحيوانات مثل السباع وغيرها. بالنسبة للحيوانات التي تحلها الذكاة، الحيوان الذي إذا ذكي أصبح حلالا، فإن جلده إذا دبغ فهو طاهر، طاهر. نضرب مثال: النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة فقال: هذه لمن؟ قالوا: شاة لميمونة أم المؤمنين. فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما حرم أكلها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فإذا ماتت شاة يؤخذ الجلد فيدبغ، فإذا دبغ طهر. طيب، الحيوانات التي إذا ذبحت لا تكون حلالا، إذا دبغ جلدها فهل تطهر؟ ها؟ الجواب لا، ما تقع. الحيوانات التي إذا دبغ التي لا تحلها الذكاة، يعني إذا ذبحت لا تكون حلالا، فإذا دبغ جلدها فإنها لا تطهر. هذه مسألة أيضا خلافية، والصواب بأنها لا تطهر. يعني مثال هرة ذبحت ثم سلخوا جلدها، هرة ذبحت ثم سلخوا جلدها ودبغوه، فهل يجوز استعماله؟ الجواب لا. لماذا؟ أحسنت، لا يحل ذكاته. لو ذبحت ما تؤكل، حتى لو ذبحت ذبح شرعي فإنه ما تؤكل. كذلك الكلب والخنزير لنجاسته. قال أما شعرها فهو طاهر، أي شعر الميت المباح الأكل في حال الحياة، وأما اللحم فإنه نجس ومحرم أكله، لقوله تعالى إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن بالنسبة لكل ما هو في حكم المنفصل من الحيوان، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم فإنه طاهر. مثل إيش؟ الشعر والوبر والريش والظفر، هذا كله في حكم المنفصل، في حكم المنفصل فإنه طاهر. أما اللحم فإنه محرم. طيب بالنسبة للعظم، عظم الميتة ما حكمه؟ هل هو طاهر أم لا؟
بحسب الميتة.
طيب لا، ميتة ماتت، مش ما ذكيت، ماتت. تكلم عن الميتة. الآن عندنا حيوان مات، الآن قلنا حيوان مما تحله الذكاة مات، بالنسبة للجلد إذا دبغ فإنه يطهر. طيب بالنسبة للريش، هل يجوز أن يأخذ ريش الدجاجة؟ يجوز إذا ماتت. شعر الشاة يجوز، وبر البعير مثلا يجوز. طيب عظمها؟ أيوة، هنا مسألة وأنت تقول لا يجوز. طيب هذه مسألة خلافية، مثل ما قال الطلبة جزاهم الله خير، من العلماء من قال بأنه يجوز أخذها لأنها في حكم المنفصل، قال لا تحلها الحياة، ومن العلماء من قال بأنها نجس، لا يجوز أخذها من الميت. لماذا؟ لأن الحياة تسري فيه، وهذا هو الصواب، لا يجوز أخذ عظم الميتة، بدليل أن الميتة تتألم إذا انكسر عظمه، تتألم إذا انكسر عظمه، فهذا دليل على أن الحياة تسري فيها. هنا ذكر في ختام الدرس قال ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إليه إلى الماء كالملح إلى آخر ما قال. نعم، والخلاصة هنا ذكر خلاصة مهمة، قال أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. هذا يعتبر ضابط مهم في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر. غدا إن شاء الله لدينا قضاء، يعني أبواب قضاء الحاجة، كذلك السواح وسنن الفطرة. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. في أسئلة أو شيء؟ لا بأس. سؤال: إذا اعتاد أحدهم أن يبول تحت شجرة فهل تؤكل ثمارها وهل تعتبر من النجاسات؟ لا، هي لا تعتبر من النجاسات، ويجوز أكل ثمارها إذا تبول تحت الشجرة، لأن هذا البول لا يسري في الشجرة فيؤثر في الثمر. نعم، بسم الله. سؤال هنا: ما حكم الصلاة على حشيش الحدائق والملاعب؟ إذا كان الماء الذي يسقى به ماء طاهرا أو ماء جرت عليه عمليات التطهير فإنه يجوز الصلاة عليه، وأما إذا كان ماء نجسا ولم يكن جرى عليه شيء من عمليات التطهير فإنه لا يجوز الصلاة عليه، لا يجوز إلا أن يضع المصلي شيئا يحول بينه وبين هذا الحشيش. وأغلب الآن الحشائش فيما أخبرت الحدائق بأنها تسقى بماء هذا الماء من المياه التي أجريت عليها عولجت معالجة صحية بحيث أنها طهرت مما علق بها من نجاسات. هل يشترط في النضح تعميم المكان بالماء أم الرش فقط؟ لا، هو لا بد من النضح أن يستغرق محل النجاسة، أن يستغرق محل النجاسة. وبعض الفقهاء يقول يوسع يسيرا لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه حتى يتيقن من ذهاب النجاسة. سؤال: هل الماء الطاهر أولى من التيمم؟ على الصحيح قلت لكم بأن الماء على قسمين: طاهر، طهور ونجس، هذا هو الصحيح. أما على تقسيم الفقهاء وهم الجمهور قالوا التيمم أولى، ولذلك إذا اشتبه عليه الماء إذا كان طهورا ونجسا، إذا كان طاهرا ونجسا قالوا يتيمم ينتقل إلى التيمم. ما حكم تركيب أسنان ذهب أو مفصل ذهب في الركبة؟ يجوز، لحديث سعد بن عرفجة أنه اتخذ أن أنفه قطع أو قطع يوم الكلاب، معركة اسمها يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من حديد فأنتن عليه، ثم اتخذ أنفا من ذهب فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. فقهاء جوزوا استعمال سن الذهب، وإن كان بعض الفقهاء يمنع، لكن الصواب جواز استعمال سن الذهب. كذلك بعض من يحصل عليه حوادث ركبوا لأضلاع ذهب، لأن ما يعني تؤثر على البدن، ما تؤثر على البدن. كذلك مفصل الركبة، والاحتياط الإنسان إذا وجد ما هو أصلح فيستعمل، يعني مثل البلاتين وغيرها. نعم. يقول: عظم الحيوان يستعمل في استخراج غراء. عظم الحيوان يستعمل، ما فهمت هذا السؤال، من صاحب السؤال؟ يقول: عظم الحيوان يستعمل في استخراج غراء.
اي تستخدم في اعمال الدهان وهذه الاعمال.
اي
يصنع من العظام، من عظام الميت.
طيب تفضل. شيء ايوه من عظم الحيوان، اي حيوان ولا حيوانه؟ هل عموم ما دام انه يستعمل في اشياء يعني لا يؤكل فيها ولا يشرب منها ولا يصلى فيها، ما في بأس، لان مسألة نجاسة العظم محل خلاف، ولكن ما دام أنه لا يستعمل في مثلا تطهير أو في كذا ما في بأس. ما حكم استعمال الساعات التي تكون عقاربها من الذهب؟ هذه جوزها بعض العلماء، الذهب اليسير قالوا يجوز الذهب اليسير مثل عقارب الساعة، مثل يعني إطار النظارة، ولكن الاحتياط الرجل يبتعد عن هذا. ما حكم تركيب قشرة بيضاء على الأسنان ويتم لحمها في السن بحيث تعطي إشراق للأسنان ويقوم بتجميل الابتسامة؟ ما شاء الله، هذا وين المحل لما نروح له؟ يجوز، ما فيش. طيب، الآن توجد بدائل للفضة، فهل يجوز استخدامها؟ يوجد بدائل إيش لضبة الفضة؟ نعم يجوز، هو الفضة جائز، يجوز يعني استعمالها جائز، وإذا وجد بديل فما في بأس. يعني نحن عندنا ما عندنا مشكلة في الفضة، يعني هي جائزة، لكن إذا حب الإنسان أهم شيء لا يتخذ الذهب. لو علمنا أن قوما يباشرون النجاسة ولم نرى أثر النجاسة في الإناء، فهل يجب غسل الإناء؟ لا، لا يجب، ما دام أنه ما ظهر لا يجب. هذه الأسئلة. نعم. طيب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام، مرحبا.
كيف حالك؟
حياكم
الله.
الله يبارك فيك، كيف حالك؟ السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
بخير والعافية.